درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله.
الدرس 64.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أكمل ابن القيم رحمه الله في كتابه هات الداء والدواء، قال رحمه الله تعالى: وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء، فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان جراءة وتوتبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه، فكيف وإنما شرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة، فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. سمعتم هذا الكلام؟ يعني يبين ابن القيم فيما يقع فيه من عبد غير الله، ولو كان في نظره أنه عبد ملائكة أو أنبياء ورسل أو صالحين، الحقيقة أن ما عبد إلا الشيطان عياذا بالله، وهذه القضية ستكون يوم القيامة فضيحة كبيرة. قال الله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. هذا جواب الملائكة. قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهذه الفضيحة ستكون في يوم القيامة في حق من عبد غير الله، ولا ينفعه في زعمه أنه عبد الملائكة تعظيما لشأنهم أو الأنبياء والرسل أو الصالحين، هذا هو شرك. لكن كما سمعتم أن الذي دعا إلى عبادة هؤلاء هو الشيطان، ما دعا هؤلاء إلى عبادتهم، بل الأنبياء والرسل والملائكة، كما قال الله في سورة آل عمران: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالملائكة والأنبياء والرسل حذروا من عبادة غير الله عز وجل، ولو كانوا المعبودين هم فقد حذروا من عبادتهم، فما بقي إلا أن من عبد غير الله عبد أشد أعداء الله وأقبحهم عنده، ألا وهو الشيطان الرجيم. سأقرأ عليكم كلاما لابن تيمية رحمه الله. قال: ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما صفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره وما عرفوا حق معرفته ولا وصفوا حق صفته ولا عبدوا حق عبادته. والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة ما قدروا الله حق قدره في ثلاث مواضع: ليثبت عظمته في نفسه وما يستحقه من الصفات، وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وليثبت ما أنزله على رسوله. قال ابن القيم رحمه الله: ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان، وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. لفظ الجن شامل للصالح والطالح منهم، بخلاف لفظ الشياطين فإن هذا لفظ خاص بالكفرة منهم. فقوله هنا يعبدون الجن معنى أنهم عبدوا أيضا من لم يكن مريدا لعبادتهم، وهم المسلمون والمؤمنون من الجن، لكنهم لجهلهم عبدوا هذا الصنف. قال رحمه الله: فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك، أنه عبد ملكا من ملائكة الله، وهذا حاصل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل أهل دعوة الكواكب، فإنه ينزل عليه الشيطان يخاطبه ويحدثه بعض الأمور، ويسمون ذلك روحانية الكواكب، وهو شيطان عياذا بالله. وهكذا من عبد الضرائح والقبور، فإن الشياطين يحضرون عند عبادة الضرائح، وقد يحصل أن الشيطان يتكلم من داخل القبة أو الضريح ويقول كذا أو كذا، بما يفتن به ذلك المسكين الذي يرى أنه يعبد صاحب القبة. فهذه فتنة واسعة، أعني عبادة الشياطين، شياطين الجن، لا سيما شياطين الجن عياذا بالله. قال: وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب، وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج. ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له، وكذلك عند غروبها. قد جاءت الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان. قال الشراح: الشيطان ينصب نفسه عند طلوعها من أجل أن تكون العبادة التي لها عبادة له. وحتى ولو لم ينصب قرني، ولو لم يفعل هذا، لكانت العبادة له، لأنه هو الذي زين للجهال أن يعبدوها. قال: وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما، وإنما عبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لعنه الله. لا عبد الله ورسوله. من باب الشيء بالشيء يذكر، أحد الطلاب قال له بعض الناس: إلعن الشيطان. فتورع أنه ما يلعن الشيطان. قالوا له: إذن لا تصلي بنا ما دمت لا تلعن الشيطان، لا تصلي بنا. والشيطان قد لعنه الله في كتابه في غير ما آية، فهو ملعون في الدنيا والآخرة. هذا كما سمعت يعني شيء واضح يعلمه حتى العوام من الناس. قال: فنزل هذا كله على قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. الخطاب هنا يا معشر الجن، المراد بذلك الكفار. قد استكثرتم من الإنس أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الجهل، ما أشد الجهل وأضره وأقبحه الذي يقع في الجهل، انظروا فيما يقع فيه عياذا بالله، يصير عابدا لأعدى الأعداء لله ولعباد الله ولأولياء الله. الشيطان الذي يمكر بالمؤمنين ويسعى في إلحاق الضرر بهم على الدوام، في الليل وفي النهار وفي الحضر والأسفار إلى آخره، ومن ثم يعبد هذا. إذن ما هنالك معبود على وجه الأرض أكثر من عبادة الشيطان. وإن كانت المعبودات التي يرى الناس أنهم عبدوها، يعني هم تأثروا بها، تأثروا بأن هذا كذا وهذا كذا، لكن هذا التأثر من أين جاء؟ والإفساد لعقولهم ومفاهيمهم من قبل الشيطان، فتعود المسألة إلى عبادة الشيطان. قال الله في سورة النساء: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. انظر إلى أفاعيل الشيطان بالناس، إلى أفاعيلهم في كل قضية، وإن كانت صغيرة في الشرك في نظر الناظرين، إلا أن وراءها الشيطان. قال رحمه الله: فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والألوهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه الآية وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، في بعض إجماعات المفسرين ذكرت عندها بعض الفوائد سأقرأها. فائدة: قال ابن الفرس: هذه الآية أصل في الوعد والوعيد، أصل في الوعد والوعيد، وهي الحاكمة ببيان ما تعارض من الآيات في ذلك. هذه الفائدة الأولى، الوعد فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به، والوعد ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله وهي الحاكمة، الآية من أولها إلى آخرها حاكمة على ما فمن الأدلة أنه معارض لها. فائدة أخرى، قال السمعاني هذه أرجى آية في القرآن، وقال البغوي حكي عن علي رضي الله عنه أن أرجى آية في القرآن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الرجاء في حق المسلمين العصاة، في حق المسلمين العصاة. فائدة أخرى، قال ابن عادل هذه الآية أقوى الدلائل على صحة العفو عن أصحاب الكبائر من وجوه وذكرها، يعني العفو عن أصحاب الكبائر من أهل التوحيد. كذلك قال الإمام ابن عطية عند هذه الآية إن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أصل مجمع عليه، وقال ابن الفرس إن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أصل مجمع عليه، والله المستعان. نعم، هو جاء من حديث أبي المليح عن أبي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تلعنوا الشيطان إنكم إذا لعنتموه تعاظم، طيب ولكن استعيذوا بالله منه. لكن هذا الحديث لا يفهم منه أنه لا يلعن الشيطان يعني بالكلية، غايتنا في الأمر أن الشخص يعني لا يجعل اللعن على لسانه، لكن إما أن يلعنه عند ذكر ما يستدعي ذلك. لما جاء من حيث أبي الدرداء عند مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي فجاءه الشيطان بشهاب ليحرقه، الشيطان جاء بشهاب يريد أن يحرق الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، لم ينصرف، ثم قال بعد ذلك ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله، فلم ينصرف، فقام الرسول وخنقه، قال فذعته، ولولا يعني دعوة أخي سليمان لربطته على سارية المسجد حتى يصبح أولاد المدينة يلعبون به. شاهدنا الرسول بدأ بالتعوذ منه، هذا هو الأكثر أننا نتعوذ من هذا العدو، لكن لا يعني أنه لا يجوز أن يلعن. جرى كلام من الله مع الشيطان، والشيطان يعني أظهر الجرأة ويعني ما أظهر من الاعتداد والوعيد أنه سيضل بني آدم إلا المخلصين منهم فإنه لم يقدر عليهم. هذه جرت، والمسألة خلافية بين أهل العلم، هل كان هذا يعني بطريق أن الشيطان قام بين يدي الله وكان الكلام مشافهة ومواجهة أم لم يكن هذا؟ فالمسألة خلافية بين المفسرين وأهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب نقرأ، قال فصل: فلما كان الشرك أكبر شيء منافاه للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر كان أكبر الكبائر عند الله. يعني ينبغي أن نفهم أن الشرك أقبح الظلم على الإطلاق، وأكبر الكبائر على الإطلاق، وأردل الرذائل على الإطلاق، وأفجر الفجور على الإطلاق إلى آخره. قال رحمه الله: وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم، فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتب لتكون الطاعة له وحده، والشرك والكبر ينافيان ذلك، ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من لم يستسلم لله فقد استكبر، من لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم لله ولغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام، والإسلام ضد الشرك والكبر عياذا بالله. هذا من أخطار الشرك ومن أخطار الكبر. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال التكبر شر من الشرك، التكبر شر من الشرك. قال فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله، والمشرك يعبد الله ويعبد غيره، يعني شرك هذا أخف من مما عليه المتكبر عياذا بالله. وتعلمون أن أول ذنب أحدث هو ذنب الكبر والحسد، وأن الذي أحدثهما هو إبليس لعنه الله أحدثهما، وكان سببا في طرده من رحمة الله وشقاوته أبد الآبدين. نسأل الله اللطف بعباده. كذلك أيضا قال الماردي رحمه الله، الكبر والإعجاب يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل، الكبر والإعجاب يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل. هذه بلية كثير من الناس، أنهم مصابون بهذه الأمراض الخطيرة المدمرة المبيرة عياذا بالله.
في 12 من شهر ربيع الأول لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار. www.sh-imam.com